اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، مساكم الله بالخير والإيمان. الحلقة الثالثة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه، كما مر في الحلقتين السابقتين من هذا البرنامج أن أتناول جانبا من أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم، والتي تدور مضامينها حول إمام زماننا وشؤوناته صلوات الله عليه. ولا زال الكتاب بين يدي كما في الحلقتين السابقتين، الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار. كما هي طريقتي في الحلقتين السابقتين، أنتقي من الأحاديث الشريفة ما يمكن أن يكشف أو يوضح صورة مجملة عن إمام زماننا صلوات الله عليه وشؤونات غيبته وظهوره الشريف. ولازلنا في باب فضل انتظار الفرج، وسوف لن أتوقف عند هذا الباب، وإنما أتنقل بين أبواب هذا الكتاب، أقتطف رواية من هنا ورواية من هناك كما تقتطف الثمار الناضجة. الرواية التي أريد الشروع في تلاوتها على مسامعكم هي 32 من باب فضل انتظار الفرج، ويرويها شيخنا المجلسي عن كتاب المحاسن للبرقي رضوان الله تعالى عليه. الرواية عن الحكم ابن عيينة بعد السند قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف، وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة، على القراءتين، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف لقد شهدنا أو لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. الرواية واضحة بشكل مجمل، زمان الرواية موقعة النهروان التي قتل فيها أمير المؤمنين الخوارج، وسميت بواقعة النهروان نسبة إلى نهر حدثت عنده المعركة يسمى بنهر النهروان. هذا الرجل قال لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا وطوبى كما مر علينا. في لغة العرب طوبى تأتي بمعنى هنيئا أو طيبا لنا، وطوبى كما في روايات أهل البيت اسم لشجرة في جنة عدن في دار علي بن أبي طالب، وما من دار من دور محبيه في الجنان إلا ويدخل فيها يتدلى فيها غصن من أغصان تلكم الشجرة. والذي فلق الحبة، والحبة واضح معناها الحبة التي يأتي منها النبات، وبرأ النسمة، والنسمة هي النفس، قد تطلق على نفس الإنسان وقد تطلق على نفس الإنسان والحيوان. يعني والذي فلق الحبة، فلق الحبة أنه شقها فأخرج منها نباتا حيا. وبرأ النسمة أو النسمة، برأ يعني خلق، خلق النسمة أو النسمة. قال: في هذا الموقف شهدنا أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم. كيف كانت عملية الشهود؟ عملية الشهود كانت هي المشاركة بالنوايا، فمن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب قوما حشر معهم، هكذا في أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يتحدث عن قوم يكونون في آخر الزمان، وآخر الزمان كما مر علينا هو الزمان الذي يبتدئ منذ ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن الأخبار الشريفة تقول بأنه يولد في آخر الزمان. فآخر الزمان يبتدئ منذ سنة 255 للهجرة الشريفة وإلى يومنا هذا، وليس مخصوصا بمقطع زماني كزماننا هذا. فالحديث عن آخر الزمان يعني عن إمامنا الذي يغيب، والحديث عن أهل آخر الزمان عن الذين يكونون أشياعا له في ذلكم الزمان. لذلك الشيخ المجلسي أورد هذه الرواية في باب فضل انتظار الفرج، باعتبار أن انتظار الفرج هو من أفضل عبادات أهل آخر الزمان. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان، أي في زمان إمامنا الحجة عليه السلام، والذي يبتدئ منذ سنة 255 للهجرة الشريفة، يشركوننا فيما نحن فيه، ويسلمون لنا بما أخبرناهم، يسلمون لنا، يسلمون لإمام زمانهم. فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه، أي في قتال الخوارج حقا حقا. رواية أخرى يرويها شيخنا المجلسي عن غيبة النعماني بن أبي زينب النعماني بسنده عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد كحالنا الآن. إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى، المقصود هنا من الرؤية، الرؤية الحسية، المقصود منها اللقاء المباشر. إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد، فأحب من كنت تحب، وأبغض من كنت تبغض، ووالي من كنت توالي، وانتظر الفرج صباحا ومساء. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول تمسكوا بما في أيديكم من دين قد ورد إليكم عنا، فإذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فتمسك بما عندك من دين قد جاءك منا، لا تذهب خلف الآراء المختلفة ولا تبتدع رأيا جديدا. إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحب من كنت تحب. أحب من كنت تحب، قطعا هنا ليس المراد الحب الذي هو مثلا للصديق أو للزوجة أو للولد أو للأقرباء والأرحام، المراد من الحب هنا الحب في درجته العليا، الحب الذي هو أساس الدين، إنما الدين حب وبغض، إنما الدين ولاية وبراءة، وهل الدين إلا هذا؟ حينما يسألون الإمام عليه السلام هل أن الحب في الله من الدين أو أن البغض في الله من الدين، قال وهل الدين إلا هذا؟ فالمراد هنا من الحب في معناه الأعلى في معناه الأرقى، فأحب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وتبرأ ممن كنت تتبرأ، ثم ماذا؟ وانتظر الفرج صباحا ومساء. أن تتمسك بعقيدتك، أن تتمسك بدينك الذي جاء عن الأئمة عليهم السلام، وانتظر الفرج صباحا ومساء. انتظر الفرج صباحا ومساء، أي أنه لا يوجد هناك توقيت معين لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يمكن أن يكون في صباح يوم الغد أو في مساء هذا اليوم. ومراد الأئمة عليهم السلام يأمروننا بانتظار الفرج صباحا ومساء أن نتفاعل مع إمام زماننا، أن نتفاعل معه، لا أن نركن قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى الزمن يطويها النسيان. انتظروا الفرج صباحا ومساء، أي هناك عملية تفاعل، عملية ترابط، عملية استحضار لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن سنان قال دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله عليه السلام فقال كيف أنتم إذا صرتم في حال لا يكون فيها إمام هدى ولا علم يرى، فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق. فقال أبي هذا والله البلاء، فكيف نصنع؟ جعلت فداك حينئذ. قال إذا كان ذلك ولن تدركه. الإمام هنا يحدث والد عبد الله بن سنان، قال إذا كان ذلك ولن تدركه، لأنه في زمان الإمام الصادق، فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصح لكم الأمر. الرواية عن عبد الله بن سنان دخل هو والده على الإمام الصادق عليه السلام، فالإمام يقول كيف أنتم إذا صرتم في حال لا يكون فيه إمام هدى ولا علم يرى، علم يعني شيئا واضحا بينا، والإمام هو العلم، العلم هو العلامة الواضحة، هو البرهان البين، في حال لا يكون فيها إمام هدى ولا علم يرى فلا ينجو من تلك الحيرة. وهذه الحيرة وقعت، هذه الحيرة وقع فيها الكثير من الشيعة بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبعد غيبة إمام زماننا وقعت الحيرة وتقسم الناس، الشيعة اختلفوا، اختلفت آراؤهم في أنه هل غاب الإمام أم أن الإمامة انتهت، ووقعت فتنة وحيرة شديدة لم ينجو فيها إلا المخلصون. وحتى في زمان الغيبة الصغرى، في زمان النواب الخاصين، أيضا كانت هناك فتنة وقع فيها الكثير من الشيعة، وتفاصيل هذا الأمر ربما نتناولها في وقت آخر. كيف أنتم إذا صرتم في حال لا يكون فيه إمام هدى ولا علم يرى، فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق. دعاء الغريق هو هذا الدعاء الذي ربما أشرت إليه في بعض الحلقات السابقة أو في بعض البرامج السابقة، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، وفي نسخة أخرى لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، لم أعرف رسولك، لم أعرف نبيك. هذا الدعاء هو الدعاء الذي يعرف بدعاء الغريق. فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق. فقال أبي هذا والله البلاء، فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ؟ قال إذا كان ذلك ولن تدركه، واستعمل الإمام لن للنفي التأبيدي أنه أكيدا أنك لن تدرك ذلك، مخاطبا والد عبد الله بن سنان أي سنان، ولكن الوصية لنا فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصح لكم الأمر، تمسكوا بما جاء عنا بما ورد عن الأئمة. لذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا قالوا؟ قالوا وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، كما في التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، ارجع إلى رواة الحديث، ورواة الحديث حجتهم متأتية أنهم ينقلون كلام أهل البيت، وإلا ليست الحجة فيهم بما هم هم، حجيتهم متأتية من أنهم ينقلون روايات أهل البيت، من هنا جاءت حجيتهم. وحينما يبتعدون عن روايات أهل البيت تسقط حجيتهم، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، ما زالوا مرتبطين بهذه العروة بأهل البيت بحديثهم فلهم الحجية، ما إن ينفصموا يبتعدوا عن هذه العروة فتسقط حجيتهم، لأن حجية رواة الأحاديث حجية عرضية وليست حجية ذاتية. حجية الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حجية ذاتية لا تنفك عنه، الذاتي هو الذي لا ينفك والعرضي هو الذي ينفك. حجية رواة الأحاديث حجية عرضية، كما كان الأئمة يقولون مثلا لدعبل الخزاعي أو النبي صلى الله عليه وآله قال لحسان بن ثابت حينما كان يمدح النبي وأهل بيته في زمان النبي، قال له النبي صلى الله عليه وآله لا زال روح القدس ينطق على لسانك ما دمت معنا، وإشارة واضحة لأن حسان ابن ثابت، بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله قد ابتعد عن النبي وأهل بيته. فحجيتهم كما قلت مع كونهم مع روايات أهل البيت ومع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا كان ذلك ولن تدركه فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصح لكم الأمر، حتى تتبين لكم الحقائق، حتى يتبين لكم أمر إمام زمانكم. ولذلك هناك رواية أخرى بنفس المضمون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تمسكوا بالأمر الأول الذي أنتم عليه حتى يبين لكم، حتى تبين لكم الحقائق، حتى تعرفون أن إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه قد ظهر. الروايات في هذا المضمون كثيرة عن أهل البيت. رواية أخرى يرويها شيخنا المجلسي عن غيبة النعماني عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يأتي على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة يأرز العلم فيها كما تأرز الحية في جحرها، فبينهم كذلك إذ طلع عليهم نجم، قلت فما الصبط؟ قال الفترة. قلت فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ قال كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم. يأتي على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة، السبطة هي الفترة كما قال الإمام عليه السلام في نفس الرواية. قلت فما السبطة؟ قال الفترة. الفترة يعني الزمان الذي يفتر فيه العلم، الزمان الذي تفتر فيه الحجة الظاهرة على الناس، وهو زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. يأتي على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة، يأرز العلم فيها كما تأرز الحية في جحرها. متى تأرز الحية في جحرها؟ تأرز الحية في جحرها في فصل الشتاء حينما يصيبها السبات أو السبات، حينما يصيبها السبات أو السبات فتأرز في جحرها أي تثبت، تلتف الحية حول نفسها وتثبت، تثبت يصيبها السبات في جحرها. فيقول إن في هذه الفترة يصيب العلم، ماذا يصيبه؟ يصيبه سبطة، لأن العلم مصدره الأصلي هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فحين يغيب المعصوم سيكون العلم في سبطة. يأتي على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة، يأرز العلم فيها كما تأرز الحية في جحرها. فبينما هم كذلك وهم في غفلة من أمرهم، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم نجم، قلت فما السبط؟ قال الفترة. قلت فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ فيما بين ذلك يعني قبل أن يسطع نجمكم، قبل أن يسطع إمامكم. قال كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم. في رواية أخرى كيف أنتم إذا وقعت السبطة بين المسجدين، هذه الرواية جاءت في غيبة النعماني ولكنها وردت في الكافي. كيف أنتم إذا وقعت البطشة بين المسجدين، والبطشة المقتلة العظيمة. كيف أنتم إذا وقعت السبطة بين المسجدين كما في رواية النعماني، وكيف أنتم إذا وقعت البطشة بين المسجدين كما في رواية الكليني. يأرز العلم فيها في تلكم الفترة كما تأرز الحية في جحرها. واختلفت الشيعة بينهم، وسمى بعضهم بعضا كذابين، ويتفل بعضهم في وجوه بعض. فقلت ما عند ذلك من خير، أن يختلف الناس، أن يختلف الشيعة فيما بينهم. قال الخير كله عند ذلك. ليس مراد الإمام أن الخير في أن الشيعة يسمي بعضهم بعضا كذابين أو أن يتفل بعضهم في وجوه بعض، وإنما مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا وقعت هذه الأحداث فإن هذه الأحداث تشير إلى قرب الظهور، فالخير في هذا الكلام من هذه الجهة. كيف أنتم إذا وقعت السبطة أو البطشة بين المسجدين، يأرز العلم فيها كما تأرز الحية في جحرها. في بعض الروايات ستأتينا أن العلم سيأرز من الكوفة، وأين يظهر؟ ويظهر في مدينة قم. وربما هذه الروايات التي تتحدث عن أن العلم يأرز من أرض كوفان ويظهر في أرض قم، ربما نجد لتطبيقها في زماننا هذا من القرائن مما مر في السنوات الماضية. يأرز العلم فيها كما تأرز الحية في جحرها. واختلفت الشيعة بينهم، وسمى بعضهم بعضا كذابين، ويتفل بعضهم في وجوه بعض. فقلت ما عند ذلك من خير؟ قال الخير كله عند ذلك يقوله ثلاثا، الخير كله عند ذلك، الخير كله عند ذلك، الخير كله عند ذلك، وقد قرب الفرج، إشارة إلى أن هذه الأحداث تكون قريبة من أيام فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ورواية أخرى أيضا رواها شيخنا المجلسي عن غيبة النعماني عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال لي أبو عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال لي أبي عليه السلام، يعني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لا بد لنا من آذربيجان لا يقوم لها شيء، لا بد لنا من آذربيجان لا يقوم لها شيء. هذا المعنى ورد في روايات عديدة من أنه من العلامات القريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فتنة كبيرة تحدث في بلاد آذربيجان، وتحدثت الروايات عن هذه الفتنة وعن عظم هذه الفتنة. لا بد لنا من آذربيجان لا يقوم لها شيء، لا يقوم لها شيء، إشارة إلى عظمة وإلى كبر هذه الفتنة. وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم، أحلاس بيوتكم أي اعتزلوا في بيوتكم، التصقوا ببيوتكم. وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، ألبدوا أي ابتعدوا عن التدخل فيما يتدخل فيه الناس في أيام الفتن، وألبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا، والمراد تحرك متحركنا أي أن الإمام عليه السلام قد ظهر في مكة، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، ولو حبوا يعني ولو زحفا على أقدامكم وأيديكم وأرجلكم، فاسعوا إليه ولو حبوا، والله لكأني أنظر إليه، إلى الإمام صلوات الله عليه، بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. وكتاب جديد لا يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيأتي بقرآن غير قرآننا هذا، وإنما المراد أنه سيأتي بقرآن يبين معنى جديدا للقرآن، سيأتي بتفسير جديد للقرآن. القرآن تعرض للتحريف من جهة التفسير لا من جهة الألفاظ. القرآن منذ وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا وهو يتعرض للتحريف المعنوي لا للتحريف اللفظي. والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. وقال: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. وستأتينا مثل هذه المضامين أيضا، وتأتينا روايات أخرى نتحدث عن تفاصيلها حينما ترد تلكم الروايات. أيضا من الروايات التي أردت أن أشير إليها في هذه الحلقة الرواية أيضا نقلها عن غيبة النعماني عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا قد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. ما يكون هذا الأمر، يعني ما يكون ظهور الإمام حتى لا يبقى صنف من الناس، لا يبقى حزب ولا مجموعة ولا جماعة ولا اتجاه فكري ولا اتجاه فلسفي ولا اتجاه سياسي ولا اتجاه ديني، حتى لا يبقى صنف من الناس إلا قد ولوا على الناس. و في روايات أخرى أيضا ولوا على الناس وظلموا حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا. يعني لا تبقى مجموعة لا حزب ولا فرقة ولا كيان ولا أي جهة من الجهات في هذا العالم في كل العالم، يحكمون فيظلمون حتى لا يقول أحد لو حكمنا لعدلنا، حتى يتحقق هذا المعنى أنه ينتشر الظلم، أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا قد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى مروية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يرويها أبو خالد الكابولي عن أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما يتحدثون عن المشرق فإنهم يقصدون إيران وما وراءها، لأن الأئمة كانوا يقطنون أين، إما في المدينة أو في الكوفة. إمامنا الباقر كان يقطن في المدينة حينما يتحدث عن المشرق، فمشرق المدينة، مشرق الجزيرة العربية، مشرق الحجاز هو إيران وما وراءها. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه، يعني لهم نهضة أولى يطالبون بالحق فلا يعطونه فيهدؤون قد يقمعون، ثم لهم نهضة ثانية ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم. وضعوا سيوفهم على عواتقهم ليس بالضرورة المراد حينما نقول فلان وضع سيفه على عاتقه أنه قد حمل سيفا فعلا، قد يكون في بعض الأحيان هذا التعبير تعبير على نحو الكناية، وهو استعداده للقتال، استعداده للجهاد، استعداده للتضحية في سبيل قضيته بكل ما يملك. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. كأن هذه الأحداث ستكون قريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه، لذلك إمامنا يقول: أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحبي هذا الأمر. يعني لو أردنا أن نحسبها، وهذا الحساب ليس دقيقا لكن على سبيل المثال، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه استشهد وهو في سن 57، وإمامة إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يعني كانت في 40s من عمره الشريف، لأنه حينما كان في كربلاء كان عمره آنذاك ما بين 4 إلى 5 سنوات، وإمامة إمامنا السجاد صلوات الله عليه كانت 35 سنة، فإذا جمعنا 5 سنوات مع 35 يكون عمر الإمام تقريبا في 40، وهو قد استشهد وعمره 57 سنة. فحتى لو فرضنا أن هذه الرواية أو هذا الحديث قاله في أول زمان إمامته، فالفترة الزمانية بين شهادته صلوات الله عليه وبين قوله هذا، يعني مدة الإمامة هي كلها أقل من 20 سنة. إذا أردنا أن نحسب الرواية بهذا الحساب، وإلا قد تكون القضية في اتجاه آخر، الرواية تريد أن تشير أن هذه الأحداث لو وقعت في المشرق فإن هذا سيكون في زمان قريب من ظهور زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا، حتى يكون الأمر بأيديهم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم وهو الإمام الحجة عليه السلام، قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. طبعا شيخ المجلسي هناك تحت الرواية بيان يقول لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية، شيدها الله تعالى ووصلها بدولة القائم عليه السلام. وهذا التأويل في الروايات موجود في كل عصر، يعني تأويل الروايات التي تتحدث عن علائم الظهور وعن الوقائع والفتن التي تقع في زمان الغيبة له تأويلات عديدة. في كل زمان هناك من يحاول أن يطبق هذه الروايات على الزمان الذي يعيش فيه، وهذا من أوضح الأمثلة. الشيخ المجلسي هنا يقول لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية، شيدها الله تعالى ووصلها بدولة القائم عليه السلام، باعتبار أن هذه الأحداث حدثت ماذا؟ حدثت في المشرق في إيران، فهو يعني يظن هكذا أنها تنطبق على ذلك الزمان، ليس على نحو القطع، قال لا يبعد، ويمكن أن تنطبق أيضا في زماننا هذا ويمكن أن لا تنطبق، لكن كل ما في هذه الرواية هو أحداث، هذه الأحداث تكون قريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى عن البزنطي قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قبل هذا الأمر بؤح، فلم أدري ما البؤح، فحججت فسمعت إعرابيا يقول هذا يوم بؤح، فقلت له ما البؤح، فقال الشديد الحر. وهذا في الروايات موجود من جملة العلائم أو الروايات التي تحدثت عن زمان الظهور سيكون في وقت شديد الحر، كأن الظهور يكون في الصيف، حتى في بعض الروايات بين شباب الشيعة وهم نيام على سطوح بيوتهم، وهذه الظاهرة موجودة في الشرق عندنا أن الناس تنام على سطوح بيوتها في فصل الصيف، بين شباب الشيعة على سطوح بيوتهم، وتتحدث عن أحداث تكون قريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، كأن بعض شباب الشيعة يرفعون الوسادة فيجدون ورقة بيانا لم يكونوا قد وضعوه، وإنما بصورة غيبية وضع تحت وسائدهم يأمرهم بالذهاب إلى إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال البؤح هو اليوم أو الوقت الشديد الحر، سيكون ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه بحسب هذه الرواية وروايات أخرى في وقت الصيف، في الوقت الذي تكون فيه الحرارة شديدة جدا. يمكن الإشارة إلى هذه القضية أن شدة الحرارة في الشرق قد ازدادت في السنوات الأخيرة، لا أريد أن أقول أن الرواية تشير إلى هذه القضية، ربما تشير إلى هذا وليس ذلك ببعيد. هناك رواية رواها شيخنا المجلسي أيضا نقلها عن غيبة النعماني، الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال بين الناس وقوفا بعرفات، الناس وقوف بعرفات موسم الحجيج، إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة، الناقة الذعلبة هي السريعة، الناقة الذعلبة الناقة التي تكون شديدة السرعة، الناقة التي يقال لها ناجية، إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة، عند موته فرج آل محمد عليهم السلام، عند موته فرج آل محمد عليهم السلام وفرج الناس جميعا. الزمان هو عرفات، يعني اليوم الناس وقوف في عرفات، بين الناس وقوفا بعرفات في التاسع من ذي الحجة. إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة، ناقة ذعلبة ناقة سريعة، يخبرهم بموت خليفة. هناك خليفة، هناك سلطان، هناك ملك، هناك رئيس سيموت أو مات. عند موته، عند موت هذا الخليفة، فرج آل محمد عليهم السلام وفرج الناس جميعا. عند موته فرج آل محمد، ربما المراد بالفرج هنا هو ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو هو فرج للخلاص من ظلم ظالم ومن جور جائر. قد تنطبق هذه الرواية، ربما تنطبق هذه الرواية على إعدام طاغية العراق، فهو أعدم في مثل هذا الوقت، يعني في موسم الحج في عيد الأضحى. قد تنطبق هذه الرواية وقد تنطبق على غيره، وربما تنطبق في زمن قادم، لكن هناك من الإشارات ما يشير إلى هذه القضية، إلى قضية إعدام طاغية العراق. بين الناس وقوفا بعرفات، إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة، عند موته فرج آل محمد. وعند موته فرج آل محمد يعني فرج شيعة أهل البيت في العراق، إذا أردنا أن نطبق هذه الرواية على هذه الواقعة، ونحن لا نملك دليلا يقينيا على ذلك. قد يؤيد هذا المعنى وهي تتحدث عن الناقة الذعلبة رواية أخرى عن أمير المؤمنين، يقول: وراكب الذعلبة، وما راكب الذعلبة، مختلط جوفها بوضينها، يخبرهم بخبر يقتلونه، يعني يقتلون شخصا مميزا معروفا، يخبرهم بخبر يقتلونه، ثم الغضب عند ذلك. الغضب هو وقوع فتن، لأن الرواية تقول: سأل ابن الكواء أمير المؤمنين عليه السلام عن الغضب، فقال: هيهات الغضب، هيهات، موتات فيهن موتات، وراكب الذعلبة، وما راكب الذعلبة، مختلط جوفها بوضينها، يخبرهم بخبر يقتلونه، يعني يقول لهم سوف يقتلونه، يخبرهم بخبر يقتلونه. ولم يذكر الإمام اسم الشخص الذي يقتل، باعتبار كأنه هو معروف عند الذين يأتي راكب الذعلبة هذا فيخبرهم، يقول سوف يقتلونه، من هذا الذي، كأن الناس ينتظرون أن هذا الشخص سوف يقتل ولا يدرون هل يقتل اليوم أو غدا، لذلك راكب الذعلبة هذا الذي يأتي بالخبر يقول سوف يقتلونه، لأن الناس كانوا على انتظار. وفعلا يمكن أن ينطبق هذا الكلام على طاغية العراق، لأنه الناس كانوا يتوقعون أنه يقتل اليوم غدا بعد غد. لكن هناك شيء جميل في هذه الرواية، قال: وما راكب الذعلبة، مختلط جوفها بوضينها. هذا التصور لا يمكن، هذا الوصف لا يمكن أن نتصوره عن الناقة، كيف يختلط جوفها بوضينها. لذلك الذين شرحوا هذه الرواية في الأزمنة السابقة حاروا فيها، فمنهم من قال مختلط جوفها، الجوف واضح، الجوف هو داخل الناقة، جوف الناقة هو داخلها، يعني الأحشاء، المكان الذي تكون فيه أحشاء الناقة يقال له جوف الناقة. أما الوضين ما هو؟ الوضين إما يكون هو الستار الذي يستر به الهودج، أو هو نوع حزام معين يربط به الرحل على الناقة، كما يربط الحزام الذي يربط به سرج الفرس. هناك حزام يربط به السرج على ظهر الفرس، وهناك نوع من الحزام، نوع من البطان يربط به الرحل على ظهر البعير، مختلط جوفها بوضينها. البعض قال بأن هذه الناقة سمينة، والبعض قال بأن هذه الناقة هزيلة، فيقال مختلط جوفها بوضينها، والبعض قال بأن هذه الناقة اختلط جوفها بوضينها لشدة سرعتها. وهذه المعاني لا يمكن أن تتصور كيف يختلط الجوف بالوضين ويدل ذلك على السمنة أو على الهزال. لربما يكون المعنى قريبا من معنى السيارات في زماننا هذا، فاختلاط الجوف بالوضين يعني أن لهذه السيارة جوف، وهو المكان الداخلي في السيارة، والوضين وهو الجانب الذي يستر السيارة من جهاتها، يعني الجسم الخارجي للسيارة. فهناك اختلاط بين الجوف والوضين. يمكن أن يكون هذا المعنى في التصور أقرب من أن نتصور أن جوف الناقة مختلط بوضينها بالحزام الذي يشد على بطنها، والله أعلم. فقد يكون الكلام عن راكب الذعلبة وهي السريعة، هذه الوسيلة السريعة والتي اختلط جوفها بوضينها، فقد يكون الكلام متعلقا بزماننا وبوسائل النقل الموجودة في هذا الزمان. وهناك روايات كثيرة سنأتي على بيانها إن شاء الله في الحلقات القادمة من هذا البرنامج، كي نتمكن من رسم صورة ولو مجملة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وزمان غيبته وزمان ظهوره الشريف. روايات أخرى أيضا تصب في هذا المعنى عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. المقاس هو معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سواء تقدم هذا الأمر أو تأخر، سواء انطبقت هذه الروايات التي مرت علينا على زماننا هذا أم لم تنطبق، سواء كان هذا الشرح الذي بينته لهذه الروايات عن بعض الأحداث التي تقع في زمان الغيبة وفي زمان قريب من زمان ظهور إمامنا، سواء كانت هذه التوقعات وهذه الظنون صحيحة أم غير صحيحة، المقاس ليس هي هذه الأمور وليس علائم الظهور، المقاس هو معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. رواية أخرى عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذه الآية هي الآية 73 من سورة الإسراء المباركة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فقال: يا فضيل، اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه، ليس قاعدا في عسكره بل قاعدا تحت لوائه. ورواية أخرى عن إسماعيل ابن محمد الخزاعي قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع. أبو بصير يسأل الإمام الصادق فقال: أتراني أدرك القائم عليه السلام؟ فقال: يا أبا بصير لست تعرف إمامك؟ فقال: بلى والله وأنت هو. الإمام يسأله: ألست تعرف إمامك؟ أبو بصير قال: بلى والله وأنت هو. فتناول يده، الإمام تناول يد أبي بصير وقال والله ما تبالي يا أبا بصير ألا تكون محتبيا بسيفك في ظل رواق القائم عليه السلام. في ظل رواق القائم، رواق القائم مقصود فسطاط القائم، خيمة القائم، من المقصود بيت القائم، في ظله يعني بجانبه، محتبيا بسيفك أي واضعا سيفك دون ركبتيك، كما من يحتبي بسيفه أن يضع يجلس ويضع سيفه على ركبتيه. رواية أخرى أيضا عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إمامنا الباقر يقول من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه. المدار والميزان والمقياس هو معرفة الإمام، سواء كانت هذه التأويلات أو هذه التفسيرات أو هذه البيانات للروايات التي تتحدث عن علائم الظهور والتي يمكن لنا أن نجد فيها من القرائن ونجد فيها من الشواهد مما يشير إلى قرب زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن المقياس يبقى والأساس والميزان هو معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وستأتينا بيانات عديدة ومفصلة فيما يأتي من الأيام في البرامج القادمة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر وأختم كلامي بهذين البيتين مخاطبا إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. ألتقيكم إن شاء الله تعالى على ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي أمان الله.